الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع الكلام في الأسلوب الثاني عشر، الاعتداء الجسدي. وروى البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس وقد نحرت جزور الأنس، فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلى جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فأخذه، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه. حاشية: هو عقبة بن أبي معيط. انتهى. قال: فاستضحكوا، وجعل بعضهم يميل على بعض، وأنا قائم أنظر. لو كان لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه، حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة، فجاءت وهي جويرية فطرحته عنه، ثم أقبلت عليهم تشتمهم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم: فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر. قال ابن حجر: وقد أخرج أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح عن أنس قال: لقد ضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة حتى غشي عليه، فقام أبو بكر فجعل ينادي: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فتركوه وأقبلوا على أبي بكر. فتسلط عليه عتيبة بن أبي لهب بالأذى، وشق قميصه، وتفل في وجهه صلى الله عليه وسلم، إلا أن البزاق لم يقع عليه. وحينئذ دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، واستجيب دعاؤه. فذبحه السبع وهو بالزرقاء بالشام. وحاولت أم جميل زوجة أبي لهب أن تعتدي عليه بحجر فحماه الله منها، كما روى البيهقي في الدلائل في الجزء الثاني الصفحة 96 بعد 100 بإسناد حسن لغيره، لأنه تقوى بآخر، وكانت تحمل الحطب لتضعه في طريقه، كما حكاه القرآن الكريم في سورة المسد الآية الرابعة: وامرأته حمالة الحطب. وروى أحمد أن الملأ من قريش اجتمعوا في الحجر فتعاقدوا باللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ونائلة وإساف: لو قد رأينا محمدا لقد قمنا إليه قيام رجل واحد فلم نفارقه حتى نقتله. وأخبرته ابنته فاطمة بالذي قالوا، فجاءهم وحصبهم بقبضة من تراب، من أصابته منهم قتل يوم بدر كافرا. وروى الإمام أحمد من حديث أنس أن جبريل عليه السلام جاء ذات يوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس حزينا قد خضب بالدماء، ضربه بعض أهل مكة، فقال له: ما لك؟ قال: فعل بي هؤلاء وفعلوا. فقال له جبريل: أتحب أن أريك آية؟ قال: نعم. فنظر إلى شجرة من وراء الوادي فقال: أدع بتلك الشجرة. فدعاها فجاءت حتى قامت بين يديه، فقال: مرها فلترجع. فأمرها فرجعت إلى مكانها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبي. يرى ابن كثير أن غالب ما وقع للرسول صلى الله عليه وسلم من اعتداء جسدي وما يشبه ذلك كان بعد وفاة عمه أبي طالب، ونال أبا بكر رضي الله عنه نصيبه من الأذى حتى فكر في الهجرة إلى الحبشة فرارا بدينه. وذات يوم قام أبو بكر خطيبا في المسجد الحرام فضربه المشركون ضربا شديدا، وممن ضربه عتبة بن ربيعة، حيث جعل يضربه على وجهه بنعلين مخصوفتين حتى ما يعرف وجهه من أنفه. وجاء بنو تيم يتعادون فأجلت المشركين عن أبي بكر وحملوه في ثوب إلى منزله، ولا يشكون في موته، وأقسموا لئن مات أبو بكر ليقتلن عتبة بن ربيعة. وكان أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عبد الله بن مسعود، على الرغم من تحذير المسلمين من عدوان المشركين وخشيتهم عليه، فعندما فعل ذلك ضربوه على وجهه حتى أثروا فيه. وعندما قال له الصحابة هذا الذي خشينا عليك، قال ما كان أعداء الله أهون منهم الآن، ولئن شئتم لأغادينهم بمثلها غدا. قالوا لا حسبك، قد أسمعتهم ما يكرهون. وكان عم عثمان بن عفان يلفه في حصير من أوراق النخيل ثم يدخنه من تحته، وروي أنه عندما أسلم أخذه عمه الحكم بن أبي العاص ابن أمية فأوثقه رباطا وأقسم ألا يحله إلا إذا ترك الإسلام، فأقسم عثمان على عدم تركه الإسلام، فلما رأى عمه صلابته في دينه تركه. ولما علمت أم مصعب ابن عمير بإسلامه أجاعته وأخرجته من بيته، وكان من أنعم الناس عيشا، فتخشف جلده تخشف الحية حتى حمله أصحابه على قسيهم لشدة ما به من الجهد، واعتدوا على عمر بن الخطاب عندما أسلم وحاولوا قتله لولا أن أنقذه الله بالعاص بن وائل. وممن أوذي عثمان بن مضعون، فقد روي أنه عندما رجع من الهجرة الأولى إلى الحبشة دخل في جوار الوليد بن المغيرة، فلما رأى المشركين يؤذون المسلمين وهو آمن أرد جوار الوليد. وعندما قدم لبيد بن ربيعة إلى مكة وكان في مجلس لقريش ينشدهم شعره، قال لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قال عثمان بن مضعون صدقت، وعندما قال وكل نعيم لا محالة زائل، قال له عثمان كذبت، نعيم الجنة لا يزول. قال لبيد يا معشر قريش والله ما كان يؤذى جليسكم، فمتى حدث هذا فيكم؟ فقال رجل من القوم إن هذا أيضا في سفهاء معه قد فارقوا ديننا، فلا تجدن في نفسك من قوله. فرد عليه عثمان حتى تفاقم أمرهما، فقام إليه ذلك الرجل فلطم عينه فخضرها، والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ من عثمان، فقال أما والله يا ابن أخي إن كانت عينك عما أصابت لغنية لقد كنت في ذمة منيعة. قال عثمان بلى والله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها في الله، وإني لفي جوار من هو أعز منك وأقدر يا أبا عبد شمس. فقال له الوليد هلما يا ابن أخي إن شئت فعد إلى جوارك، فقال لا. وكان عم الزبير بن العوام يعلقه في حصير ويدخن عليه النار ويقول ارجع إلى الكفر، فيقول الزبير لا أكفر أبدا. ولم يختصر التعذيب الجسدي على المسلمين بمكة، بل امتد إلى بعض الأفراد الذين أسلموا من القبائل البعيدة عن مكة. فقد روى ابن سعد أن أم شريك غزية بنت جابر بن حكيم عندما أسلمت هي وزوجها وهاجر زوجها مع أبي هريرة وجماعة من قومها، جاء أهل زوجها أبي الأعكر فسألوها إن كانت على دينه، فأقرت بإسلامها فأقسموا على تعذيبها. فعندما ارتحلوا من مكان إلى آخر حملوها على شر ركابهم وأغلظه، ثم أطعموها خبزا وعسلا ومنعوا عنها الماء، وتركوها في الشمس حتى ذهب عقلها وسمعها وبصرها، وكرروا ذلك لمدة 3 أيام. وفي اليوم الثالث طلبوا منها ترك دينها فلم تفعل غير الإشارة بأصبعها إلى السماء بالتوحيد، ولا تعي ما يقولون من شدة الإعياء والإغماء. وأكرمها الله بدلو من ماء شربت منه، فكان ذلك سببا في إسلام أهل زوجها وهجرتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما سمع أبو ذر الغفاري بخبر النبي صلى الله عليه وسلم جاء ودخل مكة وأخذ يسأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فضربه أهل مكة حتى أغشي عليه وكاد أن يموت، فخلصه العباس رضي الله عنه منهم. باء تعذيب الموالي. لقد نفث الكفار كل أحقادهم على الإسلام ومعتنقيه في أشخاص الموالي، لأنه لم تكن لهم منعة، فكان العذاب أقسى وأفظع. وقد عذر الله المعذبين فيما يقولون حينما يبلغ الجهد منهم مبلغه. قال سعيد بن جبير لابن عباس: أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ قال: نعم والله، إن كانوا لا يضربون أحدهم ويجوعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسا من شدة الضرب الذي نزل به، حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة، حتى يقولوا له: اللات والعزى إلهك من دون الله، فيقول: نعم، افتداء منهم مما يبلغون من جهده. قال ابن كثير: وفي مثل هذا أنزل الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قال ابن مسعود: أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمار، وأمه سمية، وصهيب وبلال، والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه، وأبو بكر منعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلالا، فإنه هانت عليه نفسه في الله تعالى، وهان على قومه، فأخذوه فأعطوه الولدان، فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد. جيم آل ياسر. كانت هذه الأسرة ممن يضرب بها المثل فيما لاقاه المستضعفون من الابتلاءات في تاريخ الإسلام، فقد كان بنو مخزوم يخرجون بهم إذا حميت الظهيرة فيعذبونهم برمضاء مكة، ومر بهم الرسول صلى الله عليه وسلم ذات مرة وهم يعذبون، فقال لهم: أبشروا آل عمار وآل ياسر، فإن موعدكم الجنة. وكان أول من استشهد في سبيل الله من هذه الأسرة خاصة وفي الإسلام عامة أم عمار سمية بنت خياط، فقطع لها أبو جهل بحربة في قبلها فماتت من جراء هذا لاعتداء الآثم. ومات ياسر في العذاب، ورمي ابنه عبد الله فسقط، وتفننوا في إيذاء عمار حتى أجبروه على أن يتلفظ بكلمة الكفر بلسانه. وذكر جمهور المفسرين أن من أسباب نزول الآية الكريمة: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هو موقف عمار ابن ياسر هذا. دال بلال. كان بلال مولى لبعض بني جمح، وهو بلال بن رباح، وأمه حمامة. ذكر أنه كان حبشية وهو المشهور، وقيل كان نوبيا. كان طاهر القلب صادق الإسلام، وكان مولاه أمية بن خلف يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول له: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى، فيقول وهو في ذلك البلاء: أحد أحد. وروى البراذري عن عمرو بن العاص قال: مررت ببلال وهو يعذب في الرمضاء، ولو أن بضعة لحم وضعت عليه لنضجت، وهو يقول: أنا كافر باللات والعزى، وأمية مغتاظ عليه، فيزيده عذابا فيقبل عليه فيدغط في حلقه فيغشى عليه ثم يفيق. وروى البلاذري عن مجاهد قال: جعلوا في عنق بلال حبلا وأمروا صبيانهم أن يشتدوا به بين أخشبي مكة، يعني جبليها، ففعلوا ذلك وهو يقول: أحد أحد. وقال البلاذري: روي أن بلالا قال: أعطشوني يوما وليلة ثم أخرجوني فعذبوني في الرمضاء في يوم حار. وعندما رآه أبو بكر رضي الله عنه في هذه الحالة ساوم سادته على شرائه فاشتراه وأعتقه. فقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، والبلاذري بإسناد جيد، أن أبا بكر اشترى بلالا بخمس أواق وهو مدفون بالحجارة. وفي الصحيح أن بلالا قال لأبي بكر: إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني، وإن كنت اشتريتني لله فدعني وعمل الله. ها خباب بن الأرت، هو خباب بن الأرت بن جندلة ابن سعد بن خزيمة ابن تميم التميمي ويقال الخزاعي، سبي في الجاهلية فبيع بمكة، وكان مولى لأم أنمار الخزاعية وقيل غير ذلك، ثم حالف بني زهرة، كان يعمل قينا حدادا في صناعة الأسمة وبخاصة السيوف، وكان من السابقين الأولين إلى الإسلام. وعندما أظهر إسلامه لاقى صنوفا شتى من العذاب في المال والنفس ضمن سائر المستضعفين. ومما روي في ذلك أنهم كانوا يأخذون بشعر رأسه فيجذبونه جذبة ويلون عنقه بعنف، وأضجعوه مرات عديدة على صخور ملتهبة، ثم وضعوا عليه حجرا حتى لا يستطيع أن يقوم، وأوقدوا له نارا ووضعوه عليها فما أطفأها إلا ودك ظهره كما ذكر خباب نفسه، وقد كشف عن ظهره وأرى أثر ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وذكر أيضا أنهم كانوا يضجعونه على الردف ومع ذلك لم ينالوا منه ما أرادوا. وله قصة مشهورة مع العاص بن وائل رواها البخاري ومسلم وغيرهما من حديث خباب نفسه قال: كنت قينا بمكة فعملت للعاص بن وائل السامي سيفا، فجئت أتقاضاه فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يحييك. قال: إذا أماتني الله ثم بعثني ولي مال وولد فسأقضيك. فأنزل الله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. وعندما اشتد البلاء بخباب وإخوانه المسلمين المستضعفين شاكوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حالهم، فقد روى البخاري عن خباب قوله: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ قال: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأنشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه، والله لا يتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. عنوان: عامة الموالي المستضعفين. منهم حمامة والدة بلال، وعامر بن فهيرة، وأم عبيس، وزميرة والنهدية وابنتها، وجارية بني عدي التي كان يعذبها عمر بن الخطاب قبل أن يسلم، وقد أعتقهم أبو بكر جميعا. وعندما رأى أبو قحافة ابنه أبا بكر يعتق هؤلاء المستضعفين قال له: يا بني، إني أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويقومون دونك. فقال أبو بكر: يا أبتي، إني إنما أريد ما أريد لله عز وجل. فأنزلت فيه الآية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى إلى قوله عز وجل: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقد أصيب بصر زميرة حين أعتقها أبو بكر، فقالت قريش: ما أذهب بصرها إلا اللات والعزى. فقالت: كذب وبيت الله، ما تضران اللات والعزى وما تنفعان. فرد الله بصرها. وكان أفلح أبو فكيها مولى لبني عبد الدار، كانوا يشدونه بالحبل من رجله ثم يجرونه على الأرض ليفتنوه عن دينه. باء العبر والعظات. ألف ربما يتساءل المرء: فيما هذا العذاب؟ الذي لقيه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم على الحق، ولماذا لم يعصمهم الله تعالى منه وهم جنوده وفيهم رسوله؟ والجواب أن أول صفة للإنسان في الدنيا أنه مكلف، وأمر الدعوة إلى الإسلام والجهاد لإعلاء كلمته من أهم متعلقات التكليف، والتكليف من أهم لوازم العبودية لله تعالى. وعبودية الإنسان لله عز وجل ضرورة من ضروريات ألوهيته عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقد استلزمت العبودية إذن التكليف، واستلزم التكليف تحمل المشاق ومجاهدة النفس والأهواء والصمود في وجه الفتن والابتلاءات. والفتنة والابتلاء هما الميزان الذي يميز الصادق عن الكاذب، وفي ذلك يقول المولى عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وما دام الأمر كذلك فلا ينبغي للمسلم أن يتوهم اليأس إذا ما عانى شيئا من المشقة والمحنة، بل العكس هو المنسجم مع طبيعة هذا الدين، أي إن على المسلمين أن يستبشروا بالنصر كلما رأوا أنهم يتحملون مزيدا من الضر والنكبات، سعيا إلى تحقيق أمر ربهم عز وجل. ويتجلى برهان ذلك في قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. 2. المقرر عند علماء المسلمين أن الأخذ بالعزيمة في ميدان الإكراه أولى من الرخصة، وأن أخذ الأئمة والقادة بالعزيمة هو الأولى والأجمل. ويعتبر الفقهاء الإكراه بمدى قدرة المكره على إيقاع ما هدد به، وإن أخذ من طريق عامة الناس بالرخصة فليس ذلك دليلا على فساد في العقيدة، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر: إن عادوا فعد، أي إذا عادوا وطلبوا منك ذكر آلهتهم بخير فاذكرها ما دام قلبك مطمئنا بالإيمان. يقول ابن كثير في تعليقه على موقف عمار بن ياسر من التعذيب: ولهذا اتفق العلماء على أنه يجوز أن يوالي المكره على الكفر إبقاء لمهجته، ويجوز له أن يستقتل كما كان بلال رضي الله عنه يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل. وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري لما قال له مسيلمة الكذاب: أتشهد أن محمد رسول؟ فيقول: نعم. فيقول: أتشهد أني رسول الله؟ فيقول: لا أسمع. فلم يزل يقطعه إربا إربا وهو ثابت على ذلك. والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله، كما قال الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن حذافة السهمي. وفي تعليقه على الموقف ذاته قال ابن الجوزي: الإكراه على كلمة الكفر يبيح النطق بها. وفي الإكراه المبيح لذلك عن أحمد روايتان، إحداهما أن يخاف على نفسه أو على بعض أعضائه التلف إن لم يفعل ما أمر به، والثانية أن التخويف لا يكون إكراها حتى ينال بعذاب، وإذا ثبت جواز التقية فالأفضل أن لا يفعل. إن في مواقف المؤمنين بمختلف قبائلهم وثباتهم على دينهم ورضاهم بجوار ربهم مثلا عالية في التوكل على الله تعالى، ولم ينف التاريخ تلك المواقف الإيمانية البطولية لهؤلاء المسلمين الأوائل الذين كانوا قدوة لأصحاب المبادئ في كل زمان ومكان. إن أعداء الإسلام في كل زمان ومكان لم يكفوا ولن يكفوا عن استخدام كافة الوسائل والأساليب لإطفاء نور الإسلام ومحاربة دعاته، وربما تتجدد الأساليب والوسائل ولكنها لا تخرج في مضمونها عن تلك الأساليب التي مارسها كفار قريش ضد المسلمين المستضعفين بمكة. وسيطول بنا الشرح إذا وقفنا عند كل أسلوب، وذكرنا له أمثلة من واقع حركة الإسلام وسط المجتمعات والشراذم الرافضة لتحكيم شرع الله. كان من جليل حكمة الله تعالى أن يقوم مشركو قريش بسلسلة من المساومات مع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن صوروا في أنفسهم كل ما يمكن أن يظنوه سببا أو هدفا وراء دعوته، ورفض الرسول صلى الله عليه وسلم قبول كل العروض التي قدموها له مقابل أن يتخلى عن دعوته ليثبت للتاريخ أن هدفه شيء واحد وهو الإسلام، وليقطع الطريق أمام المتشككين في أهداف دعوته صلى الله عليه وسلم، أو فهموا فهما مغايرا لما كشفت عنه تلك اللقاءات بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين مساوميه من الكفار. وكانت سيرته صلى الله عليه وسلم فيما بعد تأكيدا ودليلا على أنه لم يكن يطلب شيئا غير الإسلام. الأسلوب الثالث عشر: ملاحقة المسلمين خارج مكة والتحريض عليهم. عندما هجر بعض المسلمين إلى النجاشي أرسلوا خلفهم من حاول اللحاق بهم قبل العبور إلى الحبشة، وعندما استقروا بالحبشة وكثر عددهم أرسلوا في طلبهم، واستخدموا في ذلك الرشوة والحيلة للوقيعة بين المسلمين والنجاشي، ولكنهم فشلوا في ذلك، وسيأتي بيان ذلك في هجرة المسلمين الأولى والثانية إلى الحبشة وهجرة المدينة. الأسلوب الرابع عشر: المقاطعة العامة، سيأتي ذكرها في مكانها من هذا الكتاب في المبحث 28. الأسلوب الخامس عشر: محاولة قتل الرسول ثم شن الحرب عليه، سيأتي ذكر ذلك من خلال أبحاث وفصول الكتاب. المبحث 24: مكان التقاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالمسلمين. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلتقي سرا بالداخلين في الإسلام ليعلمهم ما ينزل به الوحي من تعاليم الدين. وفي السنة الخامسة من ابتداء الدعوة اختار الرسول صلى الله عليه وسلم منزل أحد المسلمين وهو الأرقم بن أبي الأرقم ليلتقي بأكبر عدد منهم، وحافظوا على كتمان سرية هذا المكان لأن عامة الصحابة كانوا يخفون إسلامهم. وكذلك فمن الحكمة اتباع السرية لما فيها من صالح للمسلمين والإسلام. أما لماذا اختار الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بالذات؟ أجاب عن هذا السؤال استنتاجا المبارك فوري فقال: لأن الأرقم لم يكن معروفا بإسلامه، ولأنه من بني مخزوم التي تحمل لواء التنافس والحرب ضد بني هاشم، إذ يستبعد أن يختفي الرسول صلى الله عليه وسلم في قلب العدو، ولأنه كان فتى صغيرا عندما أسلم في حدود 16 سنة، إذ إنه في هذه الحالة تنصرف الأذهان إلى منازل كبار الصحابة. ويلحظ أن دار الأرقم كانت قرب الصفا، وهي منطقة تشتد فيها حركة الناس بصورة طبيعية، مما يصعب معه إدراك وجود حركة خاصة بأناس تجتمع وتنفض في هذه الدار. وعندما شك الكفار في وجود مكان يلتقي فيه المسلمون كان كل الذي توصلوا إليه أنه يلتقي بهم في دار عند الصفا. إن مراعاة السرية والكتمان في حياته صلى الله عليه وسلم واضحة في مواقف كثيرة منها هذا الموقف. انتهى الشريط السادس من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، دراسة تحليلية، من تأليف الدكتور مهدي رزق الله أحمد، وله بقية على الشريط السابع.